هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر هؤلاء؟ ينظر إذا تعدت بإلاء فهي نظر العين، وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار. طيب، وإن جاءت مطلقة، إن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق، يعني إن جاءت غير مقيدة بحرف جر ولا مقيدة بمفعول فهي على حسب السياق. مثال التي قيدت بإلاء، مثال التي قيدت بإلاء قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن ناظرة هنا بمعنى باصرة بالعين، لأنها تعدد بإلاء وأضيفت إلى الوجوه أيضا التي هي مكان العيون. وإذا جاءت متعددة بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. طيب، وإذا جاءت أيضا وقد تأتي متعدية ويكون المراد بها نظر العبرة والتفكر، كما في قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، وإن جاءت مطلقة غير معداة بنفسها ولا بإلاء فهي بحسب السياق، مثل قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. منهم من قال: ينظرون بمعنى ينتظرون النعيم الذي يؤتى به إليهم. ومنهم من قال: ينظرون أي ينظرون إلى ما أنعم الله به عليهم. ومنهم نظر إلى وجه الله. طيب، هنا ما ينظر، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة متعدية بإيش؟ بنفسها. إذن هي بمعنى ينتظر، بمعنى ينتظر. نعم، يعني ما ينتظر هؤلاء والمشار إليهم أهل مكة أي كفارها، كما قال المؤلف: أي كفار مكة، إلا صيحة واحدة، صيحة يصاح بهم واحدة لا تعاد مرة أخرى، كما قال الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم وقال أيضا: إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. وقال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فالصيحة هي التي تكون يوم القيامة، كما قال المؤلف: هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب، وهي الساعة، هذه الصيحة الواحدة. ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها أي رجوع، ما لها من فواق، ما نافية، وليست هنا حجازية لاتفاق التميميين والحجازيين على عدم عملها، لأن الحجازيين يعملونها بشرط الترتيب أي تقدم الاسم على الخبر، وهنا لم يتقدم الاسم على الخبر بل تأخر، فهي إذن نافية ولها جار ومجرور خبر مقدم، ومن فواق من حرف جر زائد للتأكيد، وفواق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أما من حيث التصريف فقال المؤلف: إنها بفتح الفاء وضمها، فواق وفواق، ومعناه الرجوع، معناه الرجوع. وقيل معناه الإنهال، يعني أنها لا تمهلهم بل تأخذهم بسرعة. وقيل إنها إن كانت فواق فهي بمعنى الرجوع، لأنها من فاق، من أفاق يفيق إذا رجع إلى عقله. نعم، وإذا كانت فواق فهي بمعنى الإنهال، مأخوذ من قولهم: فواق، فواق ناقة، فواق الناقة ما بين الحلبتين أو ما بين الرضعتين، ما بين الحبتين إذا كانت تحلب وهي مدة وجيزة، يعني مثل الإنسان يعصر الثدي كذا ثم يعود فيعصره ويعود ويعصره، فالمدة بين الحلبتين قليلة. وكذلك بين الرضعتين، الرضيع الطفل إذا كان يرضع الأم يمص ثم يمص ثم يمص، وهم يطلقون هذا على سرعة الشيء وعدم إمهاله. ويمكن أن نقول إن القراءتين تجمعان المعنيين، فيكون معنى ما لها من فواق أي ما لها من رجوع ولا إيش ولا إمهال، ما لها من رجوع ولا إمهال. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أعوذ بالله. لما توعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بيوم القيامة وأن لهم العذاب فيها، تحدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بل تحدوا الله، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا، يقولون ذلك تحديا واستكبارا وعنادا والعياذ بالله. وهذا كقولهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا قول معاند مستكبر. وكان الواجب عليهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له، هذا الواجب. أما أن يقولوا فأمطر علينا حجارة من السماء فهذا لا شك أنه في غاية الاستكبار والعياذ بالله. قال المؤلف وقالوا لما نزل فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره، يعني وأما من أوتي كتابه بشماله، قالوا ربنا عجل لنا قطنا أي كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب، قالوا ذلك استهزاء. وما ذهب إليه المؤلف يحتمله اللفظ لكن لا دليل عليه فيه، والصحيح المراد قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي توعدتنا به، وقلت إنه سيأتيكم عذاب كما أتى الأحزاب من قبلكم. فكانهم يقولون إذا كان الأحزاب قد أوتوا العذاب من قبلنا فليأتنا نصيب، وهذا لا شك أنه في غاية ما يكون من التحدي والسخرية والاستكبار والعياذ بالله. وأنت تعجب أن تصل الحال بالبشر وهو واحد من بني آدم أن تصل به إلى هذا التحدي والعياذ بالله. ولكن الشيطان إذا أطعوه فإن الشيطان عدو للإنسان، يحمله على شيء يكاد يرحمك الله يكاد الإنسان يقول إن هذا لا يمكن أن يقع. والله الموفق. نعم.
قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أبدى الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمم هذا ضيق خالد أن الأمم السابقة كذبت رسلها فأخذوا بالعقاب. قال ذلك ذكر الله تعالى ذلك تحذيرا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وممن ذكر قوم لوط، فما هي معصيتهم التي انفردوا بها عن سواهم؟ نعم نعم. لا هذه ما ذكر ما ذكر في القرآن. نعم يأتون في ناديهم منكر. المنكر هو نفس هذا الشيء. طيب ماذا كانت عقوبتهم هداية الله؟
عقوبتهم يعني انقلابهم لبيوتهم فوق إلى الأسفل ويا أرضهم على الأسفل. يعني فيه قولان قول
أن الله قلب أن الله قلب مدائنه. طيب القول الثاني
يعني انقلب عليهم أرض جعل آلاهم أسفل.
هذه نفس القول الأول.
والقول الثاني هو الذي يعني انهدم عمارتهم وبناؤهم جعل سقفهم أسفل.
تمام. يعني أمر الله عليهم حجارة من السجيل فهدمت البناء حتى كان أعلاها أسفلها. طيب قوله أولئك الأحزاب إن كل كيف نعرف هذه عليا؟ أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب. والأحزاب صفة لأولئك. طيب ما في إعراب آخر؟ أولئك الأحزاب. طيب فتكون إن كل صنفية لبيان مآلها وإيه الأحزاب كذا. طيب قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل. كيف نعرف إن؟
نافي
بمعنى ما. ما علامة إن النافية؟
تكون بعدها إلا
أن يقع بعدها إلا. تمام. طيب لماذا قال يا خالد الرسل؟ هل الرسل هنا الجمع موزع على ما سبق توزيع أفراد أو توزيع جمع؟
محتملة لكن أرجح هنا توزيع.
محتملة إيش؟ وش محتملة؟
محتملة يكون موزع توزيع أفراد بمعنى أن يكون كل رسول أن كل حزب كذب رسوله وهذا المراد. ومحتمل يكون الثاني أن يكون كل حزب كذب جميع الرسل وهذا هو الأرجح.
توزيع ايش يكون؟
توزيع جمع.
توزيع جمع يعني الجمع موزع على كل فرد. الجمع موزع على كل فرد يعني كل حزب كذب جميع الرسل. طيب ما هو الراجح يا احمد؟
الراجح انها
توزيع جمع. ما هو الدليل على رجحانه؟
ان الله سبحانه وتعالى قال ان كل كذب القوم المؤمنين المرسلين.
إنها قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يسبق نوحا رسول ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. ما وجه هذا القول سامي؟ ما وجه أن نقول أن المكذب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل؟
لأن الكل من عند الله.
الكل من عند الله ودعوتهم واحدة فيكون تكذيب جنس لا تكذيب شخص. تمام. طيب قوله ما ينظر هؤلاء ما معنى ما ينظر؟
معنى ما ينظر على معنى
يعني وجهه. ما ينظر بس حد ما ينظر هؤلاء إلا صيحة.
إذا جاءت بمعنى إذا
أنا أقول لك يجل الآية هذه لأن ترى الذي إذا سألته عن شيء محدد وراح يجيب تفصيل معنى ما أعرف. كطالب سئل عن مسألة وفكتها بالفصل كله. في طالب في الامتحان سأله ما حكم الالتفات في الصلاة فقال جيم يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره واسرد الفصل كله واكتب في الأخير خذ ما شئت ودع ما شئت. يعني مثلا أسألك عن شيء محدد جيب كل أقول ما معنى قوله ما ينظر هؤلاء ما ينتظر هؤلاء. أحسنت. طيب كلمة ينظر تأتي لمعاني منها ينتظر يلا عبد المنان كما في هذه الآية. ومنها ما حضرت؟ ها؟ ليش ما أردت رأيش؟ الله يهديك. نعم.
من النظر والإبصار
منها أن تأتي بمعنى نظر العين. نعم.
إذا كانت معدات بإله.
إذا كانت معدات بإله. مثل أفلا ينظرون إلى الإبل إلى الإبل كيف خلق. طيب. والثالث أن تكون لنظر التفكر. قل انظروا في ملكوت ومثل أيضا الذي أتفعل أفلم انظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله. طيب إذا تأتي بمعنى النظر الفكري ويؤيد ذلك السياق. طيب قوله ما لها من فواق. ما لها من فواق خالد فواق فيها قراءتان. نعم فواق هل معناهما واحد على ما ذهب إليه المؤلف وعلى ما قررناه؟ تنتي قدموا يا عادل هذا ما في أحد. نعم أيضا في مكان عادل في مكان جنب الأخ. نعم ما معنى على رأي المؤلف؟ هل معنى الكلمتين اللفظتين واحد؟ إذن معناهما واحد يعني فواق وفواق معناهما واحد كذا. طيب فيه رأي آخر؟ ها؟ طيب ما هو؟ فواق الناقة يعني مدة بين الحلبتين أو الرضعتين إذا كان يرضعها طفلا. طيب والمعنى إذا أخذنا بالقراءتين يكون معنى الآية أخذنا بالقراءتين على الوجهين اللذين ذكرنا
يعني
سرعة أخذه كذا وأنه لا يرفع عنه. فإذا فسرناها بالرجوع ما لها من فواق من رجوع معناه أن العذاب لا يرفع عنه. ما لها من فواق يعني من إمهال فالمعنى أنه سريع به. طيب نأخذ درس جديد الآن. قال فوائد نعم زي من أين؟ قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من التوحيد ليس عندهم دليل إلا ما كان عليه آباؤهم لقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ومن فوائدها أن هؤلاء مكابرون معاندون فمع كونهم لا دليل عندهم قالوا إن هذا إلا اختلاق. ومن فوائدها أيضا أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه يلجأ إلى ما كان الناس عليه في العادة وهذا كما هو فيما سبق فهو فيما حضر. كثير من الناس تنهاه عن المنكر فيقول هذا الذي مشى عليه الناس هذا الذي مشى عليه الناس وهذا ليس بحجة. وهذا كما أنه سابق فهو أيضا لاحق فإن من الناس من إذا أنكرت عليه المنكر قال هذا ما زال الناس عليه أو يقول ما سمعنا بهذا. ومنه قول بعض العامة إذا نبهوا على شيء لم يكونوا يعرفونه قالوا هذا دين جديد ما سمعنا بهذا وهذا ليس بحجة الحجة ما قام الحجة الدليل القائم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآيات في قوله أنزل عليه الذكر من بيننا إلى آخره، دليل من فوائدها أن هؤلاء يريدون أن يكون الشرع تابعا لأهوائهم، يأتي الوحي من يشاءون ويمتنع عمن لا يشاءون، لقوله أنزل عليه الذكر من بيننا. ومن فوائدها أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجته حجة عليه، لأن قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا هي حجة فيما لو نزل الذكر على من يشاءون، لأنه لو نزل على من عينوه وأرادوه لقال غيرهم أنزل عليه الذكر من بيننا. ويتفرع على هذه الفائدة أن كل مبطل يحتج بحق، أي بدليل حق، لكن استدلاله عليه باطل، استدلاله به باطل، فإنه لا حجة له. ومن ذلك ما يحتج به أهل التحريف في باب الصفات أو غيره من الأدلة الصحيحة التي ليس لهم فيها استدلال. فمثلا أهل التعطيل يستدلون على تعطيلهم أو يستدلون لتعطيلهم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. ومن المعلوم أنه عند التأمل يكون هذا الدليل حجة عليهم، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، ولو لم يكن أصل المعنى ثابتا لم يكن لنفي المماثلة فائدة، أليس كذلك؟ وهكذا كل مبطل يحتج لباطله بحجة صحيحة لكن استدلاله بها غير صحيح، نجد أن هذه الحجة حجة عليه، نجد أن هذه الحجة حجة عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، المعروف بالعقل والنقل، أنه ملتزم بأنه ما من صاحب باطل يحتج بآية أو حديث صحيح إلا كان دليله حجة عليه وليس له. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح وأنكروا أن يكون أن ينزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم هم في شك مما يدعون، هم في شك مما يدعون، فإذا كانوا في شك فكيف يقترحون؟ ولهذا قال بل هم في شك من ذكري. ومن فوائد الآيات الكريمة أن المكذبين للرسل يوشك أن ينزل بهم العذاب، لقوله بل لما يذوقوا عذاب. ومن فوائدها أن العذاب إذا نزل فإنه يكون ماسا للإنسان مؤثرا فيه، لأنه عبر عن ذلك بقوله إيش؟ يذوقوا عذاب. ومن فوائدها أيضا أن الكلمات تفسر بحسب السياق، فالذوق في الأصل إنما هو للطعام والشراب، ولكن قد يراد به ما أصاب الإنسان إصابة مباشرة فإنه يسمى مذوقا. ثم قال عز وجل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. من فوائد هاتين الآيتين إبطال حجة هؤلاء الذين قالوا أنزل عليه الذكر من بينه، وذلك بأن إنزال الوحي على شخص ما هو من فضل الله عليه ومن خزائن رحمته، وهذا لا يملكه هؤلاء المقترحون، لأن الأمر والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله العزيز والوهاب، وإثبات ما تضمناه من صفة فالعزيز تضمن صفة هي العزة، وأقسامها ثلاثة كما مر علينا في التفسير. والوهاب تضمن صفة هي الهبة الكثيرة، وما أكثر هبات الله عز وجل، وتضمن القدرة لأنه لا يهب إلا القادر، وتضمن الغنى لأن من لا شيء عنده لا يمكن أن يهب، وتضمن الكرم لأن البخيل لا يهب. دلالة الوهاب على الهبة من باب دلالة التضمن، من باب دلالة التضمن. وعلى الهبة والوهاب من باب دلالة المطابقة. وعلى القدرة والغنى والكرم من باب دلالة الالتزام. فإذن في هذا الاسم أنواع الدلالة الثلاثة، وهي الدلالة الثلاثة، أنواع الدلالة الثلاثة ما هي؟
الالتزام والمطابقة.
لكنها قليل قريب
والتضمن والالتزام.
طيب، الفرق بين هذه الثلاثة أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، وعلى جزء معناه تضمن، وعلى اللازم الخارج الذي لا يدل عليه لفظ بلفظه لكن من لوازم دلالة التزام. دلالة التزام أضرب لها مثلا في أمر حسي ليتبين به الأمر المعنوي. هذا بيت يشتمل على غرف ومجالس وبرحات، يعني أحواشا. دلالة هذا البيت على جميع ما فيه من الغرف والمجالس والأحواش دلالة مطابقة، ودلالته على كل حجرة وحدها وكل مجلس وحده وكل حوش وحده دلالة تضمن. طيب، ودلالته على أن له بانيا دلالة التزام، لأن البيت لا بد له من باني، فنقول هذا قد بناه باني. وش الدليل؟ لأن البيت لا بد له من باني. فالوهاب مثلا دلالته على الاسم والصفة التي هي الهبة، على الاسم والهبة مطابقة، وعلى الاسم وحده أو الهبة وحدها تضمن، وعلى القدرة والغنى والكرم دلالة التزام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة فواصل الآيات لسياق الآية، لأن العزيز الوهاب يناسب قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك. طيب، والمطابقة أو مناسبة فواصل الآيات لمضمون الآية دليل على البلاغة، ولا يشد عن هذا شيء. ولهذا لما قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، استغرب الأعرابي كيف يقول نكالا من الله ثم يقول والله غفور رحيم؟ المغفرة والرحمة لا تتناسب مع النكال. فقال الأعرابي للقارئ أعد، قال والسارق والسارقة فقط وأجهما نكال من الله والله غفور رحيم. قال أعد، ما هكذا الآية؟ فقال والسارق والسارقة فقط وأجهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم. قال الآن عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى في سورة المائدة في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأخذ العلماء من هذه الآية أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، لأن الله قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فإذا غفر لهم ورحمهم فإنهم لا يقام عليهم الحد. طيب، في هذه الآية مناسبة أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ المناسبة ظاهرة، لأن الله ذو رحمة وذو عزة وغلبة وذو هبة وعطاء، فيعطي من شاء بما تقتضيه عزته من خزائن رحمته. لكن بعض الآيات تكون فواصلها مخالفة لمضمونها فيما يظهر، مثل قول عيسى عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهنا جاء قوله فإنك أنت العزيز الحكيم جوابا لقوله وإن تغفر لهم، وكان المتوقع أن تكون الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فاستشكل بعض العلماء هذا وقال كيف يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ وأجيب عن ذلك بأن الله تعالى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على ذكر المغفرة، بل ذكر المغفرة والتعذيب، قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم، فكان الحكم الآن مترددا بين المغفرة والرحمة إن نظرنا إلى قوله وإن تغفر لهم، وبين العزة والحكمة والحكم إذا نظرنا إلى قوله إن تعذبهم. فصار ختم الآية أو ختم القول بقوله إنك أنت العزيز الحكيم أنسب، لأن حتى المغفرة إذا حصلت فهي من عزة وحكمة. طيب، ثم قال عز وجل أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. من فوائد هذه الآية كالتي قبلها أن الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله ولا يملكون السماوات والأرض وما بينهما، لأن ذلك لمن؟ إلى الله عز وجل. ولهذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فخزائن رحمة الله لا يملكها أحد، الذي يملكها هو الله عز وجل. وفي حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. لا يعلق رجاءه بمخلوق إلا في الحدود الضعيفة المرسومة، يجعل الرجاء كله والتعلق كله بالله سبحانه وتعالى. وإذا جعل هذا بالله سخر الله له المخلوقات، سخر الله له المخلوقات حتى البشر يسخرهم له، لكن إذا تعلق بغير الله وكل إليه وضاع. من أين يؤخذ؟ من قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك، فخزائن رحمة الله عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ملكية الله للسماوات والأرض وما بينهما، لأن نفي ملك هؤلاء لها دليل على ثبوت الملكية لغيرهم، ولا مالك لهذه إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة عظم ما بين السماء والأرض، ووجهه أن الله جعل ما بينهما قسيما لهما، والقسيم لا بد أن يكون معادلا أو مقاربا لقسيمه. لا يمكن أن تأتي بشيء عظيم تقارن بينه وبين شيء بعيد منه في العظم. ومن فوائد الآية الكريمة تحدي هؤلاء المكذبين أن يأتوا بما يدل على أن لهم شيئا من ملك السماوات والأرض لقوله فليرتقوا في الأسباب. ومن فوائدها أنه لا ينبغي التحدي إلا بما لا يستطيعه المتحدى. لماذا؟ لأنك لو تحديته بشيء يستطيعه ثم قام به بطلت حجته، تبطل الحجة نهائيا. وهذا يفيدك في باب المناظرة، في باب المناظرة وفي باب النظر أيضا، لأن الناس ناظر ومناظر. فالناظر هو الذي يتأمل الأدلة من ذات نفسه ويحكم عليها، والمناظر هو الذي يناقشها مع غيره. فمن فوائد النظر والمناظرة أن الإنسان لا يفرض شيئا على وجه التحدي إلا إذا علم أنه إيش؟ غير ممكن للمتحدى، لأنه لو فرض شيئا يتحدى به ثم أتى به المتحدى بطلت حجته وانهارت. وهو أيضا بنفسه لا تكون عنده القوة المدافعة أو المهاجمة إذا بطلت حجته كما هو معلوم. والله أعلم. نعم. على كل حال حسب الحال، حسب الحال قد يكون من المصلحة أن تأتي له بالدليل الأعلى عشان يصبر على طول. أحيانا يستعمل الإنسان السلاح الثقيل ليقضي على خصمه من أول وهلة، لأن ربما لو تأتي له بالسهل ويجيب ربما تضعف أنت، لأن تعرف الضربات إذا توالت على الإنسان أضعفت. نعم. من أن يرتقوا إلى السماء، ويؤخذ من قوله جند ما، فإنما هذه تفيد التحقيق. ومن فوائد هذه الآية أن بعض العلماء أخذ منها أنه لا يمكن السير أو لا يمكن الوصول إلى القمر، لأنه قال فليرتقوا في الأسباب ثم قال جند ما هنالك مهزوم. ومعلوم أن القمر في السماء، فإذا كان هؤلاء الذين يحاولون أن يرتقوا في الأسباب إلى السماء إذا كانوا جندا حقيرين مهزومين فإنه لا يمكن أن يوصل إلى القمر. فهل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية؟ يمكن أو لا يمكن؟ نعم، ظاهر الآية أنه ممكن. والله مشكلة. معناه أننا إذا نأخذ من هذه الآية دليل على أنه على أن الناس يصلون إلى القمر. إذا كان هذا ظاهر الآية، معناه أن الآية دلت على إيش؟ إمكان الوصول إلى القمر، عكس ما استدل به بعض الناس. والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون فيها دليل على امتناع الوصول إلى القمر، لأن القمر في السماء الذي هو بمعنى العلو، وليس في السماء الذي هو السماء المحفوظ. وهذا أمر مؤكد، يعني ما يختلف فيه اثنان. وإذا كان السحاب في السماء ويطلق عليه سماء، كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والناس الآن يصعدون فوق السماء، فوق السماء الذي هو السحاب، أليس كذلك؟ كثير منكم ركب الطائرة وهي فوق السحاب، السحاب تحتها، فكذلك السماء، القمر في السماء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، لا شك أن القمر في السماء، ولكن هل هو في السماء الذي هو السقف المحفوظ الذي لا يدخل إليه أشرف الملائكة وأشرف البشر إلا باستئذان؟ أجيبوا لا، قطعا لا، قطعا لا، بل هو تحته بكثير. نعم، إذن فنقول إنه ليس في الآية دليل على استحالة الوصول إلى القمر، كما أنه ليس فيها دليل على إمكان الوصول إلى القمر، ويترك هذا الأمر للواقع، يترك هذا الأمر للواقع. فإذا صح أنهم وصلوا إلى القمر فإن الشرع لا يحيله، الشرع لا يحيل ذلك، وإذا لم يصح فإن الشرع لا يثبته، الشرع لا يثبت أنهم يصلون ولا ينفي أنهم يصلون. فإذا قالوا وصلنا إلى القمر وثبت ذلك قلنا الحمد لله، هذا لا يعارضه شرعنا، لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القمر تحت النجوم، تحت النجوم، والنجوم قال الله فيها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لكن القمر تحته. وأنا وغيري شاهدنا أن القمر حجب النجوم، حجب النجوم، نعم أنا شاهدته بعيني، كان يساير النجمة التي تسمى نجمة الصباح يسايرها، ومعروف أن القمر يتأخر فإذا بها تختفي، ابتلعها القمر ما نشاهدها، فصار كما لو جاءت سحابة فحالت بيننا وبين القمر. وحدثني أيضا من أثق به قال هذا يقع أحيانا ونشاهده. إذن صار القمر ليس في السماء التي هي السقف المحفوظ، فإذا ثبت أنهم وصلوا إليه فلا غرابة في ذلك. هنا طيب، إذن ليس في الآية ما يدل على إيش؟ على انتفاء الوصول إلى القمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، وأن الجنود مهما عظموا فهم حقيرون بالنسبة إلى قوة الله عز وجل وعزته، مهزومون أمام قوته، ولهذا قال مهزوم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتبروا بمن سبقهم، لقوله من الأحزاب، أي هم جند حقير مهزومون كما هزم غيرهم من الأحزاب. قالت عاد من أشد منا قوة، فقال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ثم قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد إلى آخر. في هذه الآية تسلية وتهديد، تسلية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وتهديد للمكذبين له أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم. نعم، ومن فوائدها إثبات الرسالة لنوح عليه الصلاة والسلام لقوله قوم نوح، وهو كذلك، فإن نوحا صلى الله عليه وسلم هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وكذلك أيضا من فوائدها إثبات الرسالة لهود لقوله وعاد، وعاد هم قوم هود، فإنهم كذبوا، لكن كذبوا من؟ كذبوا هودا. إذن ففي الآية إثبات رسالته وفرعون، ونعم وفي الآية إثبات رسالة موسى لقوله وفرعون. ومعلوم أن الذي أرسل إلى فرعون هو موسى، ففي الآية إثبات رسالة موسى. ومن فوائدها أنه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فإنهم أذلاء بالنسبة لسلطان الله عز وجل.